إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. مرحبا بكم في نداءات الرحمن لأهل الإيمان، والذي يأتيكم في موسمه الثاني ويتهادى إلى مسامعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. ضيفنا الدائم الذي سيصحبكم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا بكم شيخنا.
يا أهلا ومرحبا بك أخي الكريم.
إخواني وأخواتي، نستمع معا إلى النداء الرباني من سورة الحجرات الآيتين الثانية والثالثة، ثم نعود للحديث حول نداء اليوم مع ضيفنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم.
مرحبا بكم مرة أخرى في نداءات الرحمن لأهل الإيمان. شيخنا، في هذا النداء الرباني المبارك جاء النهي لأهل الإيمان ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي العدنان. السؤال هو لماذا؟ ومن المعنيون بهذا النهي؟ هل هم أصحابه أم أتباعه إلى قيام الساعة؟ وكيف وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارق الحياة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فحق لمن آمن به صلى الله عليه وسلم أن يتأدب معه، فهو سيد الأولين وسيد الآخرين وقائد الغر المحجلين، وهو القائل عن نفسه عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع يوم القيامة ولا فخر. والحديث في البخاري ومسلم. فحق لمن آمن به عليه الصلاة والسلام أن يتأدب معه، لأنه أيضا إمام المرسلين، وهو السراج المنير الذي قال عنه ربنا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذا هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، وذلك ربنا ينادي هنا على أهل الإيمان بألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت حبيبهم إذا تكلم معهم أو تكلمتم أنتم معه، ولا يساووا أصواتهم بصوته كما يخاطب بعضهم بعضا كراهة أن تبطل أعمالهم وهم لا يشعرون. لكن طبعا نحن الآن في حياة فارقنا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ولذلك البعض الآن يقول هذه الآية نزلت في الصحابة هم حول رسول الله عليه الصلاة والسلام ليخفضوا أصواتهم في حضرته، ونحن الآن في عالم لا يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا أو فكيف نخفض صوتنا عن صوته، وكيف لا نرفعه وهو ليس بيننا الآن بجسده صلى الله عليه وسلم. أقول إن خطاب الله تعالى في القرآن لأهل الإيمان صالح لكل زمان ومكان، وإن كان رسول الله قد فارقنا بجسده في هذه الحياة فلا بد وأن نحترم سنته وأن نعمل جاهدين على أن نسير على دربه صلى الله عليه وآله وسلم، وألا نرفع أصواتنا فوق صوته، بمعنى لا يقال لأحدنا قال رسول الله فيقول ولكن أقول أنا أو يقول فلان، فهذا فيه رفع صوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقديم الشخص نفسه أو تقديم رأي أحد أو قول أحد على قولي وحكم رسول الله، وهذا من رفع الصوت على صوته صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم الكرام. كمن يقال مثلا لها تحجبي واتق الله ولا تتبرجي فإن رسول الله قال كذا، فهي تقول لا، هذا الكلام لا يقنعني، وإنما أنا أقول كذا أو فلان أو فلانة تقول كذا، فهذا فيه تقديم للنفس على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم في قضايا كثيرة جدا تتعلق بالميراث، تتعلق بالعبادة، تتعلق بالمعاملة، تتعلق بأشياء كثيرة من هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لا بد من العودة مرة أخرى إلى شريعته وتحقيق مراده وسنته، وبهذا نكون لم نرفع أصواتنا فوق صوت نبينا عليه الصلاة والسلام.
شيخنا، هل نزلت هذه الآية لأسباب أو لمواقف معينة؟ وكيف عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما مدى استجابة أصحابه لما جاء في الآية؟
نعم، هذه الآية قيل إنها يعني نزلت ولها أسباب، نزلت في الحبرين والشيخين والعالمين الجليلين الكريمين الحبيبين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، كما جاء ذلك في صحيح البخاري عن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، رفع أصواتهما عند النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم عليه ركب من بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس وأشار الآخر برجل آخر، فقال أبو بكر وعمر: ما أردت إلا خلافي؟ قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يقول ابن الزبير: فما كان عمر يعني يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يعني يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر الصديق. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أنس أنه قال: لما نزلت هذه الآية جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي سعدا ابن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ يعني هل هو مريض مثلا لكي نزوره ونعوده وكذا؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله فأنا من أهل النار. هو حسبها كيف الصحابي الجليل الأنصاري؟ حسبها أن صوته كان يلقب بخطيب الأنصار، كان مفوها جدا، وكان صوته جهوريا عاليا جدا، فهو هنا لما نزلت الآيات خاف وارتعد في نفسه وقال: طالما أن صوتي، هو حسبها بنبرة الصوت يعني، قال: طالما أن صوتي أعلى من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرته فأنا من أهل النار وقد هلكت. فذكر ذلك سعد للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبوع الحنان ومعين الرحمة بالجنة. يقول أنس: فكنا نراه يمشي بين ظهرانينا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، فجاء ثابت بن قيس وقد تحنط ولبس كفنة، فقال: تعودون أقرانكم؟ فقاتلهم حتى قتل، يعني ثبت في مكانه يوم اليمامة عليه رضوان الله حتى كان من أمره ما كان. فهذا الذي خاف وبكى من علو صوته، ومع الرغم من أن الله جبله على ذلك، يعني علو الصوت ليس بيده يعني، وخاف وظن أنه من أهل النار فبشره النبي بالجنان. فسبحان الله، من قصة ثابت حتى أنه سلب درع قضية سلب درعه مشهورة جدا، إذ أنه بعد أن قتل يوم اليمامة أتى رجلا من المسلمين في المنام وقال: أوصيك بوصية، وإياك أن تقول هذا حلم فتضيع، إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس وعند خبائه فرس يستن في طوله، يعني كأنه شرح له بخريطة تفصيلية مكان الذي خبأ فيه هذا الرجل هذا الشيء يعني، وقد كفى على الدرع كذا. والمهم فذهبوا فوجدوا الدرع في المكان الذي وصف ثابت بن قيس في منامه، ولذلك لا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت، الوحيد في الأمة الذي أجيزت وصيته عقب موته أو بعد موته كان هو ثابت بن قيس. فسبحان الله، كان جزاء هذا الصوت الذي لم يرتفع على النبي أن يوقر وأن يسمع له ولو بعد موته، والجزاء من جنس العمل.
طيب شيخنا، فضل الله نبيه وميزه بتفضيلات وميزات كثيرة، فما أهمها من خلال فهمنا لهذه الآية؟
من أهم هذه التفضيلات، يعني من فضله وشرفه، أن الله أمر المؤمنين بتوقيره واحترامه، فأخبر عز وجل أن الأمم السابقة كانت تخاطب رسلهم بأسمائهم الأعلام كما ذكرت قبل ذلك، يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نهى ربنا الأمة أن ينادوه باسمه مجردة، فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن عباس في هذه الآية كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عن ذلك إعظاما لنبيه، فقالوا يا نبي الله يا رسول الله. وقال مقاتل في معنى الآية لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي والكلام معه أو عنده أو حتى الكلام عنه بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن شرفه وفضله أيضا إيثاره لأمته على نفسه بدعوته، إذ جعل عز وجل لكل نبي دعوة مستجابة، فكان منه فكل منهم تعجل دعوته في الدنيا، واختبأ هو صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته في يوم القيامة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم.
آمين.
وهكذا شرفه ربه ومولاه وكرمه أعظم التكريم، فكيف لنا ألا نكرمه صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف بنا نغفل عن توقيره وتكريمه؟ هو الذي يحبنا ويؤثرنا على نفسه عليه الصلاة والسلام، وقد أشفق علينا إشفاقا عظيما، كما ثبت ذلك في الصحيح أن جبريل نزل عليه يوم من الأيام فوجده يبكي بكاء شديدا، فقال له ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال لقد قرأت على لسان أخي إبراهيم عليه السلام قول الله تعالى فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقوله على لسان عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع يده وقال فماذا عن أمتي؟ ثم بكى، فقال الله تعالى لجبريل قل له لا تبكي فسوف نرضيك في أمتك ولا نسوءك، وأنزل الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو اهتمامه بأمته وحرصه وخوفه عليها عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. للنبي عليه الصلاة والسلام على أمته حقوق، فما أهم هذه الحقوق وما هو الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
حقوقه علينا وعلى أمته كثيرة، ومن آكدها الإيمان به كما هو معلوم، ثم محبته عليه الصلاة والسلام كما أنزل الله في قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لكن حبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام مقترن باتباعنا له، فالحب الحقيقي هو اتباعنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فحب العبد لنبيه لا يكون أبدا بالمدائح والتواشيح والأغنيات وغير ذلك فقط، لا والله، بل لا بد له من اتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فرب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تعصي النبي وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس شنيع، إن كنت صادقا حقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالحب الحقيقي لرسول الله هو عند بلال حين يستعفي من الأذان بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول ما من ليلة، أنس يقول ما من ليلة مرت بي في منامي يعني بعد موت رسول الله إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحب الحقيقي عند أبي بكر لما كان في رحلة الهجرة وهو يعني يستأمن الطريق لرسول الله ويود أن يفديه بروحه ومهجته ونفسه رضي الله تعالى عنه أرضاه، الحب الحقيقي كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين فدوه بأرواحهم وأعمارهم ومهجهم، وود أحدهم لو نكل به وبأهله وبمن يعرف كل ذلك فداء لرسول الله حتى يصل إلى الدرجة التي أخبر عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه أنه لابد من أن نحب نبينا أشد من حبنا لأولادنا ولأموالنا ولأحبابنا بل ولأنفسنا. أسأل الله ألا يحرمنا حبنا خالصا لرسولنا صلى الله عليه وسلم وحبه لنا.
بارك الله فيكم شيخنا، شكرا لكم أيضا كذلك على ما قلتم وأفدتم، وشكر موصول لكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. أدامكم الله على الخير وأنتم في عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.